السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أختي المشاهدة في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. همستنا اليوم عن موضوع هام، موضوع تنظيم الوقت وترتيب الأولويات. هذا الموضوع هو سر نجاح الدول، الأسر، الأفراد. هنالك من يشبه تنظيم الوقت وترتيب الأولويات برفوف كثيرة وضعت عليها الأمور بنظام وترتيب، بحيث عندما يحتاج الإنسان أمرا من هذه الرفوف يستطيع تناوله بيسر وسهولة، يخفف عليه هذا الأعباء، يخفف عليه وييسر عليه الوقت. يشبهون الإنسان الفوضوي بإنسان حمل كيسا كبيرا وضع فيه أموره كلها من أغراضه الشخصية اليومية، عندما يطلب إليه أن يخرج غرضا من هذا الكيس لا شك أنه سيجد صعوبة، ولا شك أن الوقت الذي سيتحمله في إخراج هذا الغرض سيكون أكبر والعمل سيكون أشق. هل أنت أختي المشاهدة من الأشخاص الذين ينظمون أوقاتهم ويرتبون أولوياتهم، أم أنك من الأشخاص الفوضويين الذين تتداخل لديهم الأوقات، تتماهى فواصل الأزمنة وتختلط لديهم الواجبات بالثانويات بالكماليات؟ ابقي معنا في الاستطلاع التالي.
بماذا تبدأين يومك وبماذا تختمينه؟
بلشوا عبادة، بعدين يعني خدمة للبيت، بعدين بروح على عملي. أنا مهندسة وبرجع لأمور بيتي، كمان لتدريس الأولاد، وما في وقت فراغ. يعني
ببدأوا يا فتاح يا عليم، بستعد للدوام ولتظبيط أولادي للمدرسة، وبروح على دوامي برجع. أنا مرأة عاملة
عادة، الصبح مثل أي واحد فيق بكير، بنزل على دوامي بكل سرور بكل فرح بكل محبة، ونهاية الدوام برجع على البيت، بقعد بغسل، بتغدى، برتاح، بعلم إخواتي، بساعد أهلي، بساعد إخواتي، وبقعد بتفرج على التلفزيون. إذا ما كان عندي، ما كنت حابة أتفرج على التلفزيون وبطالع.
والله ببدأ طبعا أولادي على المدرسة قبل كل شيء بيروحوا، وبعدين بشغل البيت، وقت بصير لي اطلع امشي بمشي، بدهم يرجعوا بدي اهتم فيهم دراستهم وبواجباتهم يعني اللي عندهم اياها.
ما هي الاشياء التي تحرصين على فعلها بشكل دائم؟
ما في شيء معين، يعني الاوقات هي بتحكمنا.
اشياء اليوميه العاديه الحياتيه، يعني ما في شيء ثاني، يعني
اني طالع وهيك اقرا بالقران، ما هي اهم شيء. يعني
طبعا الواحد له صلاته، له قرايه قران مثلا، يعني كمان الله له بيخصص له وقت الواحد كمان.
إذا لم يكن لديك وقت، بماذا تضحين؟ بأذكار المساء أم بمشاهدة المسلسل اليومي في التلفاز؟ زيارة الجيران أو ساعة مطالعة؟ صلة الأرحام أو نزهة مع الصديقات؟
ضحي بالتلفزيون، ضحي بزيارة الأقارب، هيك شغلات.
طبعا أنا وقت مدارس أولادي لا أروح على جي، يعني بخصص كل وقتي لإلهم، يعني لدراستهم وبس، يعني خلاص ما في داعي إني أروح وإجي. يعني في صيف الواحد بيقضي شغله فيها وكله، بس كمان بيحرص انه كمان الاهل لهم يعني حق عليه الواحد انه يخصص لهم ولو يوم، يعني يومين بالاسبوع انه يزورهم.
انا ما عندي وقت فراغ، انا هلا اخذي اجازه ونازله، ما عندي وقت فراغ.
بزياره الاصدقاء وبروح على السوق، يعني اذا ما كان عندي وقت فراغ.
ما هي اولويات المراه اليوم؟ سؤال محير والجواب عنه أكثر تحييرا. هذا يختلف حسب حال من وجه إليها السؤال، هل هي متزوجة؟ هل هي غير متزوجة؟ عاملة أم طالبة؟ أغلب من يوجه إليهم هذا السؤال تأتي الإجابات متساوية من حيث عدد الأولويات، من حيث نوعية هذه الأولويات، ولكنها تختلف من حيث ترتيب هذه الأولويات. بعض من سألناهم من المتزوجات ما هي أولوياتك؟ كالتالي: الطبخ، الغسيل، كي الملابس، تنظيف المنزل، حسن معاملة الزوج، تربية الأولاد، حضور الأعراس وزيارة الأقرباء. تمنينا أن نسمع في هذه الإجابات من تقول من أولوياتي حفظ القرآن الكريم، من تقول من أولوياتي أن أجلس مع الله تعالى كل يوم جلسة ذكر وتأمل، من أولوياتي أن أنشر دين الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، تمنينا أن نسمعها. ننتقل إلى غير المتزوجات. كثير من الشابات اليوم، من الفتيات، عندما يسألنا ما هي أولوياتك تقول من أولوياتي الدراسة، مشاهدة التلفاز، مساعدة الأم، زيارة الأقرباء، استقبال الخطاب. تمنينا كذلك أن نسمع من ضمن هذه الفتيات، من ضمن هاتيك الفتيات، من تقول من أولوياتي أن أعبد الله تعالى، من أولوياتي أن أحوز على رضا الله تعالى، من أولوياتي أن أكون داعية إلى دين الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. المشكلة تكمن أن أغلب من يسألنا عن الأولويات ويجبنا بهذا يقررنا بأهمية الأمور الأخرى التي ذكرناها من عبادة وصلاة وذكر، ولكنها لا تصنف في أولوياتهم ولم يخططوا لها، لذلك تبقى مركونة على الهامش تنتظر اليوم الذي تتحقق فيه. الواقع أن هذا اليوم لن يأتي، لأن هذه الأمور لم توضع ضمن الأولويات ولم تخطط لها المرأة، لذلك تبقى هذه الأمور تنتظر وتنتظر، بينما تحتل الأولويات الوقت الأهم في أولويات المرأة، لتبقى هذه الأمور مركونة على الهامش. لم نجد امرأة تنسى أو لا تجد وقتا للنوم أو للطعام أو للشراب، وغالبا أيضا أننا لم نجد امرأة تنسى أن تطبخ، تنسى أن تغسل، تنسى أن تنظف المنزل، أو لا تجد وقتا لهذا. ولكننا كثيرا ما نجد نساء ينسين أن يثقفن أنفسهن، وينسين أن يغذين عقولهن، وينسين أيضا أن يغذين أرواحهن بذكر الله تعالى وبالصلاة وبالعبادة. عندما تكلمنا في الحلقة السابقة عن أهمية الوقت واستثماره، طرحنا السؤال التي توجهت به إحدى الأخوات. تقول هذه الأخت: الحمد لله أنا لا أجد وقتا فارغا أبدا، وقتي كله مملوء، والحمد لله. لا أنا مملوء وقتي بالطبخ، بالغسل، بتنظيف المنزل، بتربية الأولاد، لا أجد وقتا لا للتسلية ولا لقراءة القرآن ولا للمطالعة ولا لأي شيء آخر. الجواب كان لهذه الأخت عبر مرحلتين. المرحلة الأولى ذكرناها في المرة الماضية، قلت لهذه الأخت هنالك أوقات مستقطعة أنت مجبورة فيها أن تضيعي وقتك، يمكنك في هذه الأوقات المستقطعة عندما تكونين في عيادة الطبيب، عندما تكونين في طريقك إلى عمل ما، إلى مكان ما، طريق الذهاب والعودة، في انتظار الزوج، في انتظار زيارة أحد ما، هذه الأوقات المستقطعة يمكنك أن تستفيدي منها بأمور مثمرة مفيدة، كالتسبيح، كقراءة القرآن، كقراءة بعض المجلات الهادفة الممتعة المسلية. الشق الثاني من الجواب سنجيب عنه اليوم. هذا الشق هو في ترتيب الأولويات، تنظيم الوقت، التخطيط. ترتيب الأولويات أمر مهم جدا. هنالك للإنسان الأمور التي يحتاجها الإنسان والأمور الهامة للإنسان: غذاء الجسد، غذاء الروح، غذاء العقل. كثيرون هم الذين أو كل الناس يعتنون بغذاء جسدهم، ولكن قليلون هم الذين يعتنون بغذاء أرواحهم بالصلاة والذكر والعبادة، بغذاء عقولهم بالمعرفة والعلم. نريد أن يكون هنالك توازنا. إذا حدث هذا الخلل بين هذه الأغذية، عندها سيكون هنالك خطب ما، فساد ما في 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 هذا الإنسان عليه أن يتدارك. فإذا الأمر يبدأ من فقه الموازنة بين ما غذاء الجسد وغذاء الروح وغذاء العقل، لا يجوز أن يطغى أحد منهم على حساب الآخر. تصوري أختي معي، لو أنك أردت أن تطبخي طبخة، احتجت إلى الملح، بحثت عن الملح، لم تجد الملح، قلت حسنا سأضع بدلا عن الملح سأزيد في كمية البهار، تصوري هذا، أو سأعود بدلا عن الملح سأزيد في كمية السمنة، أو لن أضع الملح نهائيا ولن أعوضه بأي شيء، ماذا ستكون النتيجة؟ تصوري أختي لو أنك أتيت في يوم ما قلت لما أنا أكل كل يوم وجبة، ثلاث وجبات، بدلا عن أن أكل في أسبوع، نضرب 3 × 27، سأكل في يوم واحد 27 وجبة بدلا عن الأسبوع كله، هل تستطيعين هذا؟ ماذا ستكون النتيجة؟ طبعا في أمور دنيانا وغذاء جسدنا لن نفعل هذا، ولكننا نفعله فعلا في غذاء روحنا وفي غذاء عقلنا، نستعيد عن غذاء العقل وعن غذاء الروح بمزيد من الانغماس بغذاء الجسد. هذا فقه الموازنة، فقه الوسطية بين هذه الأغذية. القرآن الكريم يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه عمرو بن العاص يستشيره في، كان متشددا في العبادة، فقال له النبي عليه السلام: إن لعينك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. جاء أيضا رهط إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألون أزواج النبي عن عبادة النبي عليه السلام، فلما أجابتهم زوجة النبي عن هذا كأنهم تقلوها، استقلوا هذا العمل. فقال أحد: قالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا والله سأصوم ولن أفطر. قال الآخر: أما أنا فلن أتزوج النساء. وقال الثالث: سأقوم الليل ولن أنام. علم النبي عليه السلام بهذا، صعد المنبر، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصلي وأنام، فأقوم الليل وأنام، وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الوسطية مطلوبة حتى في أمور الدين. هذا هو الدين الذي علمنا إياه نبينا والذي جاء به القرآن الكريم. وتنظيم الوقت أمر هام يعينك في تحقيق ما تريدينه. كل شيء في الإسلام له وقت معين. القرآن الكريم يقول عن الحج: الحج أشهر معلومات. ويقول عن الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حتى الراحة والاستجمام لها دورها في الإسلام، لا يجوز أن يطغى شيء على حساب شيء، لا يجوز أن تتداخل الأزمنة وتتماهى الفواصل. هنالك في حتى الراحة لا يجوز أن يكون وقت الإنسان كله راحة، هنالك وقت للراحة ووقت للعمل. الأصمعي يروي أنه كان في البادية فوجد امرأة تمسك مسبحة تسبح بها الله تعالى، بعد قليل انتهت من وردها اليومي، دخلت الخيمة تهيئ نفسها وتصلح نفسها للقاء زوجها، سمعها تنشد: ولله مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والبطالة جانب. الإمام علي رضي الله عنه كان يقول: روح القلوب ساعة فساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. ذلك أن النشاط والراحة والاستراحة تجدد نشاط الإنسان وتجدد قوته وتمده بالطاقة لعمل ما سيكون. النبي عليه السلام كان يقول: ينبغي على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في خلق الله تعالى، وساعة يخلو فيها للمطعم والمشرب. طبعا المقصود بالساعة هي الأوقات. لكأني ببعض الأخوات الآن يقولون: نحن نعم تحمسنا، ننوي أن نغير، وننوي أن نرتب أولوياتنا، ننوي أن نضع في ضمن أولوياتنا غذاء متوازنا، شيء لغذاء العقل، شيء لغذاء الروح، شيء لغذاء الجسد، ولكننا بالتأكيد سوف نفعل هذا في الغد. أقول لهم: هنا المشكلة. كلمة سوف هذه التي تقولونها هي كثيرا ما تكون عائقا أمام تطبيق القناعات والالتزام بها. لذلك كان أحد الصالحين يقول: سوف هي جند من جنود إبليس. وكان النبي عليه السلام يقول: احذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة. دائما سوف تجعلك دائما تماطلين في أداء العمل بحجة أنني سوف أفعل سوف أفعل. ومتى تأتي سوف؟ الله أعلم متى ستأتي سوف، ربما يأتي الموت قبل أن تأتي سوف. ذلك القرآن الكريم يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله. ويقول شاعرنا في هذا: فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. ويقول آخر: وما المرء إلا راكب ظهر عمره على سفر يفنيه باليوم والشهر، يبيت ويضحي كل يوم وليلة بعيدا من الدنيا قريبا من القبر. حتى لا يكون هذا أختي المشاهدة، علينا أن نضع فعلا مخططا وننظم فيه أولوياتنا وننظم فيه أوقاتنا جدول مكتوب نسميه المخطط. هذا المخطط يمكن لك أن تبدأي به، أفضل أن يكون مكتوبا لأن دائما الكتابة كتابة الأهداف تزيد الرغبة في إنجازها. يفضل بعد أن ننتهي أن تبدأي تمسكي بورقة وقلم، بعد أن ننتهي من البرنامج تبدأي تسجلي فيه مخططا وجدولا يوميا لأعمالك. لا تنسي أن تضعي في هذا المخطط منوعات من جميع الأغذية التي ذكرناها، لا تقتصري على غذاء الجسد. ضعي في هذا المخطط ابدأي نهارك، نظمي وقتك، أولا أن تستيقظي باكرا. النبي عليه السلام كان يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها. لا تنسي أن تجعلي في مخططك هذا جزءا هاما للرياضة الجسدية. تقولين الرياضة، وهل في الإسلام رياضة؟ أقول لك نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير إلى الله وأحب من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. وأيضا هنالك المقولة التي نعرفها جميعا، العقل السليم في الجسم السليم. خصصي وقتا في جدولك أيضا لذكر الله تعالى، ابدأي نهارك بورد يومي من الأذكار والتسبيحات، فهذا سيكون مدد لك طوال النهار. لا تنسي أن تجعلي في مخططك اليومي هذا وقتا للمطالعة لتثقيف نفسك، فهذا غذاء لجسدك. كأني أسمع الآن ضحكة، ربما لا أعرف هل هي ضحكة سخرية أم ضحكة ماذا، كأنها تقول والله هذا ما تقولينه أفعله. دائما أكتب مخططي ودائما أعلقه على الحائط أو أضعه في الدرج، حظي منه سيكون أو حظه مني أن أطبقه أول يوم، ثاني يوم، ثم يبدأ العد التنازلي لتنتهي بعدها هذه المخططات بالفشل. أقول لك أختي الكريمة، كتابة المخطط هذا أول الطريق، تنظيم الوقت وترتيب الأولويات في هذا المخطط. لن يكون الطريق كله في كتابة المخطط، عليك بعد ذلك أن تبدأي أن تستمري بخطوات وخطوات. بعد هذا كتابة المخطط عليك أن تباشري، عليك أن تحاسبي نفسك، عليك أن تقضي ما فاتك من هذا المخطط في اليوم الثاني، لأن النفس بطبعها كما ذكر الإمام، كما كان سيدنا لقمان يقول لابنه وهو يعظه، يا بني إن العمل قائد والإيمان سائق والنفس حرون، إن ضلت إن فتر صاحبها عن قيادتها ضلت وحرنت. أمور كثيرة ينبغي علينا أن نفعلها حتى تنجح مخططاتنا ونستمر في تفعيلها. ضيف حلقتنا لهذا اليوم سيحدثنا عن هذه الخطوات العملية، فابقوا معنا.
كيف نبدأ بوضع مخطط أولوياتنا في الحياة؟ هل يكفي وضع المخطط؟ كيف يمكن ضمان تنفيذه؟
قبل أن نضع أولويات علينا أن نضع أصلاً ماذا نريد، علينا أن نحدد أهداف واضحة. وسبقاً تكلمنا عن الأمنية والإرادة أو النية، والإرادة والنية تتضمن رؤية مستقبلية واضحة مع وعي وتصميم وإرادة، ومن ثم التصديق ذلك بالخطوة الأولى. وربما اليوم في هذه الحلقة يكون الخطوة الأولى هو جعل هذا الكلام على الورق. طيب إذا لم تكن أمنية والنية، نريد أن نتضمنها الآن صناعة الأهداف وتحديد الأولويات ضمن جملة صغيرة أو كلمة صغيرة، إيمان، ضمن 5 أحرف، ألف والياء والميم والألف والنون. إيمان، ألف يعني أريد وشيء إيجابي، ماذا أريد؟ طيب والياء يخصني، الشيء الذي ينبغي أن أضعه في مخططاتي ينبغي أن يخصني أنا وليس يخص فلان أو علتان من الناس. ماذا يريد أبي؟ ماذا تريد أمي؟ ماذا أريد أنا؟ ميم، وهذه الميم تدل على كلمة محدد. محدد تتضمن 5 عناصر، لماذا؟ ما الدافع من أجل أن أنجز ذلك الهدف؟ متى سأبدأ ومتى سأنتهي؟ الزمن، البعد الزمني، المكان، أين أريد أن أنفذ هذا المشروع أو هذا الهدف؟ كيف ما هو المخطط؟ ما هو المخطط الإجرائي؟ 1 2 3، مع من؟ هل أحتاج إلى شريك أم لا؟ طيب إذن السؤال رقم 1، ألف إيجابي أريد، ياء يخصني، ميم محدد. الألف الثانية هي ألف لها علاقة بأداة القياس، ما الذي يدلني أنا أنني أتقدم باتجاه الطريق الذي رسمته. وأخيرا النون، النتائج والآثار المرجوة. لابد أن تتوفر هذه العناصر 5. طيب كيف ممكن نجعلها في مخطط الأولويات؟ في الواقع أيضا أريد أن أقسم تقسيم ثاني وأقول هناك 3 أبعاد محيطية و4 أبعاد ذاتية. إن بدأنا بالمحيط نقول لابد من هناك من تخطيط زمني، هل فعلا هناك ما يسمى إدارة وقت أم أن الوقت أصلا مدهر؟ كل شيء في الكون سبحان الله يسير ضمن وفق خطة دقيقة جدا. الشيء الوحيد خارج السرب خارج إطار الوقت هو سلوكياتنا نحن كبشر، فعلينا أن نضبط هذه السلوكيات ضمن الوقت والزمن. ومن ثم البعد الآخر البعد المكاني، ثم البعد الثالث البعد الاجتماعي، ربما يبدأ من الأسرة الصغيرة وينتهي بالأسرة الكبيرة ودائرة المعارف والأصحاب إلى آخره. ثم ننطلق إلى البعد الذاتي، البعد الروحي، البعد العقلي، البعد النفسي، البعد الجسدي أو الغرائزي أو المادي، ويتضمن طبعا موضوع المال ويتضمن موضوع المهنة والعمل. إذن أي مخطط يخلو من هذه الأبعاد السبعة أعتقد أنه خطط ناقص، والأولويات ممكن أن ننظمها بشكل يتناسب مع الشخص وطبيعة الشخص. البعض يهتم بالقضايا الروحية أكثر من القضايا ربما النفسية، البعض يهتم بالقضايا العقلية أكثر من القضايا ربما الغرائزية أو الحياتية. فإذا هناك مرونة في الموضوع، نضع مخطط ويكون هناك مرونة. لابد أيضا الاستعانة بالمذكرات والمفكرات حتى نفعل الموضوع. كيف نضمن؟ لابد أن يكون هناك كتابة، يقال أضعف 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 حبر هي أقوى من أقوى ذاكرة. هناك أنماط كثيرة جدا للمذكرات والمفكرات، من الجميل بشكل من الأشكال مثلا أن يكون هناك رؤية للعام كله، ورؤية ربما تكون رؤية للسنة الميلادية، وربما تكون هناك رؤية للسنة الهجرية، وربما تكون هناك رؤية للسنة الميلادية والهجرية معا. ما الذي سيأتي في هذا العام ربما من مناسبات؟ نلاحظ من خلال الجداول الآن مرسومة مثلا هناك تحديد الأيام ووظائف الأيام ووظائف المناسبات سواء كانت ميلادية ولا هجرية، أيام العطل، أيام الإجازات، كيف نحولها إلى استثمارات بحيث تكون يعني إجازة إلى جنازة، عطلة لا عطالة. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك مناسبات دورية كل اثنين وكل خميس، كل يوم جمعة، في مناسبات مثلا فصلية قد تكون أو سنوية مثل شهر رمضان، مثل الأشهر أو أيام اللي فيها الحج وهكذا. إذا لابد من وضع مخطط نراعي فيه الأبعاد السبعة كلها، وقتها نلاحظ أن حياتنا ممكن تتوازن، ممكن أن نديرها بالشكل الإيجابي والأفضل والأمثل، والثمرة بصراحة هي التي ستدل على أننا طبقنا أم لن نطبق. وبداية الطريق بصراحة إن بدأنا بشكل تلقائي ستجد من تلك اللذات ومن تلك الروائع أنها تقودك باتجاه الصحيح والسليم، وستضمن لك بإذن الله التنفيذ العملي الإيجابي.
عادات تنتظر التغيير وقناعات تنتظر التفعيل. أنا لا أشك وعلى يقين أختي المشاهدة أخي المشاهد من أننا سنبدأ مع بعض مشوارنا خطوة بخطوة يدا بيد لتغيير عاداتنا السلبية واستبدالها بإيجابية، لتفعيل مخططاتنا، لترتيب أولوياتنا وتنظيم أمورنا. سعدنا بصحبتكم، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الغد. نرجو أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني hamasat@alrisala.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do